بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، الذي تأتيكم يوم الثلاثاء 13 من شهر شوال. السؤال الأول في هذه الحلقة، تقول السائلة الكريمة: أعمل مهندسة معمارية عمل حر، وخلال الفترة الانتقالية الماضية لدي شهادات عالية جدا أثبت جدارة ممتازة. من فترة جاءني أحد المعارف وطلب مشروعا جديدا من نوعه، أخذ مني الكثير من العمل والوقت. اتفقنا على مبلغ، هذا الشخص لم يدفع لي من البداية. أرسلت له منذ فترة، منذ 10 أيام تقريبا، بعض المخططات لبيان الرأي، لأجد منه ردا أن هذا المشروع سيتوقف ولا نريده، نحاسبك على 30-40% منه. خلافي معه أنه لم يحسن تقدير النسبة، لم يحسن تقدير النسبة، ده رقم واحد. أن تتمة المشروع عندي أصلا، أنا كنت أنهيت المشروع بالفعل، أخبرته فقال لا أريدها، لأنه يعلم أن ما سلمت له هو ما يحتاج لدراسة مستفيضة، وما تبقى هو الشيء اليسير. تقول: تذكرت الحديث، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أما هذا الشخص أوقفني عن العمل ليبخسني حقي قبل أن يتسلم عملي كاملا. وصاحب مكتب هندسي مدني يأخذ على مشاريعه مبالغ طائلة، ويعلم جيدا كم يكلف هذا العمل. ما هو التصرف الأمثل لامرأة مثلي في مثل هذا المقام؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اللهم الطف بها فيما جاهد به مقاديرك يا رب. نقول: يا سيدتي، هذه المشكلة مكرورة ومعادة في أماكن شتى، ومردها إلى الخلل في صياغة العقود، والتهاون في الاتفاق التفصيلي من البداية على كل شيء، وتوثيق ذلك كتابيا، وعدم التعويل على الذاكرة، أو الاستغناء بالثقة المتبادلة عن التوثيق والكتابة. ويا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لقد شهدت يا بنيتي مثل هذه المواقف مرارا، والضحية دائما هو العامل، أو غالبا هو العامل الذي تكلف وبذل وقته وجهده، ثم رد عليه عمله في وجهه وقيل له: لا حاجة لنا إلى خدماتك، ثم يترك بلا تعويض بالكلية أو بلا تعويض عادل. وللأسف بعض المناطق الجغرافية بعينها في شرقنا المأزوم يشيع فيها مثل هذا الخلل، تكثر فيها مثل هذه المظالم. لا بديل يا سيدتي من التحكيم أو التصالح، بأن يستدعى خبير أو جهة خبرة تعرض عليها الخصومة وتقضي فيها، أو تقدم مشروع تصالح للطرفين، يتنازل كل طرف فيه عن جزء من حقه استنقاذا لبقيته. هذا هو الميسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. وينتبه يا بنيتي إلى عدم تكرار مثل هذا الخطأ في المستقبل. الحق أقول أن المجتمعات الغربية أحسنت صياغة العقود. لما تذهب لتستأجر سيارة أو لتستأجر عقار، شقة أو بيت، يعطونك عقدا ما شاء الله 50-60 صفحة، اهتموا فيه بالتفاصيل الدقيقة. في الغالب ليس عندك وقت لقراءته، أنت توقع من الملل، ثم عند الخصومة تجدهم قد أعدوا لكل نازلة عدتها، ولكل مشكلة عدتها، بما يجعل الأمر لصالحهم. هكذا أيضا يبخس رجالنا في الشرق عندما يأتون لإجراء عقود في الغرب، وفي الغالب يستهلكون أوقاتهم في مجاملات وفي كذا، ثم إذا جاء وقت التوقيع يوقعون على عقود طويلة جدا، مفصلة جدا، لا يملكون الجهد ولا الوقت ولا الطاقة لقراءتها بالتفصيل، يوقعون عليها ويكون كل بند فيها قد رتب سلفا لمصلحة الطرف الذي قدم هذه الوثيقة وقدم هذا التعاقد. ينتبه إلى عدم تكرار مثل هذا الخطأ مرة أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي: هل يحق للمتقدم للزواج طبقا للشرع وعرف أهل المشرق أن يقول سوف أسلم الشبكة يوم عقد القران ولن أسلمها قبل ذلك؟ رغبة أهل العروسة تسليم الشبكة فور إعلان الخطوبة مع اتفاق الطرفين على أن هذه الشبكة جزء من المهر. في حالة فسخ الخطوبة من أحد الطرفين، هل الحق هو إرجاع كامل الشبكة إلى العريس؟ أولا يا رعاك الله، لا أحب أن تبدأ العلاقات الأسرية الجديدة بهذه المماكسة وبهذه المشاحة. لو لنت قليلا بأيدي أصهارك الجدد لكان أنجح لسعيك وأرجى لاستدامة الود بينكم. لكن من الناحية الشرعية البحتة، الصداق أو المهر لا يجب إلا بالعقد، لا يجب قبل هذا. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذه القضية ما يلي المادة 48: يجب الصداق بالعقد الصحيح ولا يجوز الاتفاق في العقد على عدمه. ما يصلحش أن يقال في العقد زوجتك ابنتي بلا صداق، تلك الهبة لا تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم. ويتأكد أي المهر كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة إلا إذا أقر الزوجان بعدم المسيس أو بحصول الوفاء. يعني المهر يتأكد بحصول الوفاء سواء قبل الدخول أو بعده، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أم بعده. طيب ماذا عن استرداد الهدايا وما عجل من الصداق عند فسخ الخطبة؟ لا حرج أن يتفق الطرفان على تقديم المهر قبل ذلك إن تراضيا على ذلك وقدرا رجحان المصلحة في هذا. وفي حالة فسخ الخطبة للخاطب أن يسترد ما قد عجله من مهر اتفاقا. ولكن في استرداد الهدايا خلاف فقهي جاء في هذا وذاك قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول: يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض ما قدم إليه من هدايا بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض إذا استهلكت أو كانت مما تستهلك بطبيعتها كالطعام والحلوى ونحوه. للخاطب أن يسترد عند العدول عن الخطبة ما قدمه من صداق بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم قبضه. يعني الخاطب إذا عجل المهر أو جزءا منه وعدل عن الخطبة من حقه أن يسترد ما عجله من صداق، لأن الصداق مرتبط بالزواج والزواج لم يتم. لكن الهدايا لأهل العلم فيها مذاهب، وأمثلها ما رآه المالكية واختارته وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. إن كان العدول عن الخطبة من قبل المخطوبة فينبغي أن ترد لخاطبها هداياه حتى لا تكسر قلبه مرتين، مرة عندما عدلت عن خطبته ومرة عندما أمسكت بهداياه وأفقدته ماله ولم ترده إليه. إن كان العادل عن الخطبة، إن كان العدول عن الخطبة من قبل الخاطب، فينبغي أن يترك لمخطوبته ما بذله لها من هدايا لكي لا يكسر قلبها مرتين، مرة عندما عدل عن الخطبة ومرة عندما انتزع هداياه منها. وبالعدل قامت السماوات والأرض، والله تعالى أعلى وأعلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال التالي يقول السائل: توجد شركات تقسيط للسيارات بشكل مباشر، تشتري السيارة فتزيد الشركة من سعرها وتضيف الزيادة إلى قيمة السلعة إلى رأس المال وتبدأ في تقسيط لك مباشرة بدون تأمين. جميل. لكن البنك المركزي يجبرهم على وضع غرامة على العميل بعد 5 أيام من التأخير عن السداد، هل الإجبار يبيح التعامل بهذه الصورة؟ نقول يا رعاك الله: الأصل أن الغرامات التأخيرية على الديون لا تحل، وهي من الربا الجاهلي الذي كان يتخذ صورة إما أن تقضي وإما أن تربي، لكن إذا ألزمت به الشركات في عقودها أو ألزمت به من قبل جهات أعلى فيما لا غنى عنه من السلع والخدمات كان في التعامل بها رخصة، على أن يجتهد المتعاقد مع هذه الشركات في الوفاء بالتزاماته في مواقيتها حتى لا يقع تحت طائلة تطبيق هذه الشروط الربوية. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون، سواء كانت تأتي عن قرض نقدي أم عن فاتورة استهلاك أم عن بيع بالتقسيط أم بالأجل، ويشرع للدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء، هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الإسلامية. فأرجو أن تكون لك رخصة يا ولدي ما دامت هذه الشركة ألزمت من قبل البنك المركزي بهذا الشرط الفاسد، وأنت من جانبك تجتهد في الوفاء بالتزاماتك في مواقيتها، فتسقط هذا الشرط عمليا إن عجزت عن إسقاطه تعاقديا وقانونيا. وأسأل الله يا ولدي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال آخر حول شهادات استثمار بنك فيصل. شاب يقول: أنا عمري 27 سنة وأعمل لكي أتزوج منذ 8 سنوات تقريبا، عندي مبلغ من المال في حسابي في البنك، الراتب لا يكفيني للعيش، إذا أردت الزواج لأعف نفسي وأخاف على نفسي من الوقوع في الحرام، والأسعار أصبحت غالية جدا، المعيشة، الإيجار، الكهرباء، المية، هل يجوز لي أن أشتري شهادات الاستثمار في بنك فيصل ويكون هذا المبلغ عونا لي في حياتي، مع العلم أن بعض العلماء أجازوها وبعض العلماء حرموها، والذين أجازوا وقالوا تختلف عن القرض الربوي وهذه استثمار. مشاريع الآن يا سيدي أصبحت مكلفة جدا، ومن الصعب أن تربح في ظل ظروف كورونا، والمبلغ لا يكفي لأفتح مشروعا جيدا، ولا يوجد شخص أمين على المال في زمن كثرت فيه الفتن والنصب في المشاريع، سواء من المتدينين أم من غيرهم. نرجو الإفادة وشكرا. أقول لك يا ولدي يا رعاك الله: لا علم لي بتفاصيل عقود شهادات الاستثمار المعمول بها في بنك فيصل، وكما لا يخفى عليك الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن يسعك مبدئيا أن تقلد هيئة الرقابة الشرعية في هذا البنك إذا كانت قد أفتت بحل هذه الشهادات، إلى أن يثبت لك عن الثقات العدول خلاف ذلك. ومبلغ علمنا أن بنك أبو ظبي الإسلامي أدخل في باب الشرعية والحوكمة الاقتصادية من غيره من البنوك الإسلامية الأخرى، فلعلك تتابع هذه التفاصيل مع بعض الفقهاء المقيمين في الشرق المخالطين للحال عن قرب. وأسأل الله يا ولدي أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضاه، وأن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، اللهم آمين. سؤال آخر: ما هي المسافة المحددة للمسافر لكي يجمع في الصلوات؟ هل إذا كانت في مشقة على مريض في الوضوء للصلاة يمكن الجمع إذا كان غير مسافر؟ هل إذا كنت غير مسافر وعندي محاضرة سيضيع علي صلاة العصر، هل يجوز جمعها مع الظهر؟ طيب، مسافة القصر التي تقصر فيها الرباعية ويجمع فيها ما بين الصلاتين هي ما اعتبر في العرف سفرا. وفي العادة في كلام أهل العلم تقديراتهم قرابة 50 ميل، يعني 80 كيلومتر تقريبا. والمسافر إذا وصل إلى البلد التي نوى أن يسافر إليها ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فقد انقطع عنه حكم السفر عند جماهير أهل العلم، لم يعد مسافرا فلا يتمتع برخصتي الجمع أو القصر. لكن إذا كانت إقامته في البلد غير محددة المدة مرتبطة بمصلحة، لا يدري متى تنقضي مصلحته ومتى تنقضي حاجته، لم يحدد زمنا معينا للإقامة، فله أن يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. الأصل يا رعاك الله أداء الصلاة في وقتها، ومع هذا فإنه يرخص للمريض في الجمع بين الصلاتين للمشقة، فإن المرض من أسباب الترخص بالجمع. لقدام الحنبلي في المغني يقول: أجمع الفقهاء على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فثبت أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالمدينة كان على هذا النحو، كان بعذر المرض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش لما كانت مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد، فتصليانهما معا، وكذلك المغرب والعشاء، والاستحاضة مرض كما هو معلوم. وقد روي عن ابن عباس أنه جمع بين الصلاتين بعذر المرض، فأنكر عليه رجل من بني تميم، قاله ابن عباس: أتعلمني السنة لا أم لك؟ فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، فقال ابن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة أسأله عن ذلك، فصدق مقالة ابن عباس. ولأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين لأجل السفر جاز الجمع بينهما للمرض أيضا، لتوافر المشقة في كل منهما، بل إن المشقة أظهر في حال المريض عنه في حال المسافر، لأن المشقة على المريض في إفراد أداء كل صلاة في وقتها أشد منها على المسافر، فكان أولى من المسافر في الترخص بالجمع بين الصلاتين. أما بالنسبة للجمع العارض، أؤكد العارض، بين الظهرين بسبب الدراسة، صدى فيه قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره حول نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام. نص هذا القرار ما يلي: يرخص في الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في أوقات الحرج كالدراسة أو الامتحان ونحوه لمن احتاج إلى ذلك. وينبغي للمسلم طالبا كان أو غير طالب المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها ما أمكن، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شخص وعد شخصا أن يقرضه مبلغا من المال، بعد التوقيع وإشهاد الشهود علم شيئا لم يكن يعلمه من قبل عن المقترض، فغير رأيه وأبى أن يقرضه المال مع أن العقد وعد منه بإعطاء المال، فهل يأثم وماذا عليه؟ الجواب يا رعاك الله أن الأصل هو الوفاء بالوعد والصدق فيه، وقد مدح الله نبيه إسماعيل بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من آيات النفاق خلف الوعد، ففي صحيح النسائي عن شقيق بن سلمة قال: ثلاث من كن فيه، فهو مناف في حديث مرفوع يعني، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. لكن هذا يا ولدي في باب الديانة ومكارم الأخلاق، وليس في باب الحقوق القضائية الواجبة. يا ترى هذا الذي بلغك عنه يقتضي فعلا التثريب عليه شرعا ومجافاته بعدم إقراضه؟ بلغ عنه أنه مثلا مدخن أو مدمن أو مجاهر بفسق ومعاصي، فأردت ألا تعينه على فسقه أو فجوره بقرض ونحوه؟ إن كان الأمر كذلك فموقفك محتمل وله تخرير شرعي. أما إذا كان لمواقف شخصية أو لأمور دنيوية بحتة، لحزازات وخصومات اكتشفتها، كان نقلك أنه اغتابك أو أساء إليك بالغيب أو نحوه، فخلي هذه جانبا يا ولدي، ولا تخسر ثواب القرض، فإن القرض له نصف الصدقة، ثواب القرض على النصف من ثواب الصدقة يا ولدي. فلا يصرفنك الشيطان عن هذه القربة التي توجهت إليها. أسأل الله أن يتمها لك على خير. اللهم آمين، اللهم آمين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين. سؤال يقول السائل: كنت أريد أشتري سيارة من شركة تقسيط لها معرض، هذه الشركة لا تمتلك نوع السيارة التي أريدها، اتفقنا على المعاملة الآتية: أدفع المقدم، نكتب عقد ابتدائي لشراء السيارة، يرسل هو الشيك بثمن السيارة إلى المعرض الذي يمتلك هذا النوع من السيارة، ثم أذهب لاستلام السيارة بعد ذلك من المعرض الآخر بعد أن يكون قد استلم الشيك، وبعد هذا يذهب معي مندوب من الشركة لترخيص السيارة بعد أن تكون أوراقها قد اكتملت لديهم، ويكون العقد بين هذه الشركة فقط، ويكون السيارة عليها حظر بيع لصالح الشركة حتى أنتهي من سداد الأقساط. يا ولدي، يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء. أنت طلبت سيارة ليست عندهم، لهم أن يشتروها، فإذا تملكوها أعادوا بيعها لك. هل يلزم أن يحوزوها وأن يقبضوها قبل البيع؟ هذا محل خلاف فقهي، والصواب الذي اختاره المالكية ومن وافقهم أنه لا يلزم القبض والحيازة إلا في الطعام. يعني إذا ملك السيارة بالفعل، اشتراها ودفع ثمنها وأصبح مالكا لها، يجوز له بيعها ولو لم يقبضها، لأنها ليست بطعام، والمالكية على أن النصوص التي نهت عن بيع الأشياء قبل قبضها إنما ورد في الطعام، وما كان منها مطلقا فهو يحمل على هذا المقيد، المطلق يحمل على المقيد. فإن كان المقصود أنهم اشتروا السيارة ودفعوا ثمنها وأصبحت ملكا لهم، وذهبت بتوجيه منهم لاستلامها نيابة عنه، هذه الصورة أرجو أن تكون جائزة. بعد هذا أن يجعل رهنا على السيارة المبيعة لكي لا تتصرف فيها قبل الوفاء بكامل ثمنها، أو إذا بعتها فإنها تباع محملة بهذا الدين. هذه الصورة مقبولة، هو يعني الله جل وعلا يقول: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فيجوز وضع رهن على السيارة المبيعة ضمانا لبقية الثمن الذي لم تدفع. ربما تكون هناك تفاصيل غائبة عني لم تظهر من خلال عرضك لسؤالك، فلعلي إن شاء الله يعني أستفصل منك أكثر في متابعة أخرى، بارك الله فيك، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال: لدينا مكان استأجرناه في لندن لصلاة الجمعة والجماعات، الجمعة والجماعات، لنا أكثر من 10 سنوات نستخدم هذا المكان بصورة دائمة كمركز إسلامي لأداء الشعائر الإسلامية، هل يأخذ هذا المركز أحكام المسجد أم أنه مصلى فقط؟ وهل يجوز إحضار بعض الألعاب كتنس الطاولة للشباب إلى هذا المكان لدفع الشباب للحضور إلى المسجد؟ الجواب عن هذا يا ولدي أن المسجدية تثبت بالوقف المؤبد من المالك لبنيان أو لجزء مفرز منه ليكون مسجدا، ولكن ما حبس مؤقتا على المسجدية يأخذ من أحكامها ما يحافظ به على حرمة المكان ويمنع من التشويش على المصلين، وينبغي أن يكون هذا عن رضا وتشاور مع أهل المسجد حتى لا يثير هذا المشهد فتنة بينهم. لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره حول نوازل المساجد والمراكز الإسلامية ما يلي، تحت عنوان ثبوت المسجدية الفرق بين المساجد والمصليات، قال: تثبت المسجدية بالوقف المؤبد من المالك لبنيان أو جزء مفرز منه ليكون مسجدا، فالتأبيد شرط لثبوت المسجدية، ولا يدخل في ذلك ما استثني أو ما جرى العرف على عدم تخصيصه للصلاة، وإن اتصل ببناء المسجد ونفذ إليه، فإن كان الموقوف مشاعا غير قابل للقسمة فلا يصح وقفه مسجدا. ثم قال: يجوز استئجار الدور لإقامة الجمع والجماعات، ولا تأخذ تلك الدور المستأجرة أحكام المساجد لعدم الوقفية، لكن ما حبس مؤقتا على المسجدية يأخذ من أحكامها ما يحافظ به على حرمة المكان ويمنع من التشويش على المصلين. وفي جواز الاعتكاف في مثله نظر واجتهاد بين أهل العلم. بالنسبة لما ذكرته يا حبيبنا من وضع الطاولات التنس ونحوها لاجتلاب الناشئة والشباب إلى المسجد، إذا نظم استخدام هذه الطاولات بما يمنع التشويش على المصلين والإخلال بهيبة المسجد فلا حرج، فقد ثبت لعب الأحباش بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رخج النسائي في السنن الكبرى والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، قال لي: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده، قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا، يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، لم ينكر عليهم، كانوا يقولون بلغتهم أبا القاسم طيبا، أبا القاسم طيبا، يعني ما أطيب قلبه وما أحلمه وما أكرمه، إذ لم ينكر علينا وإذ خلى بيننا وبين أن نعبر عن فرحتنا بالعيد بأسلوبنا وبثقافتنا في مسجده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك؟ يعني هل فرغت؟ هل شبعت من النظر؟ فقلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك؟ فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما بي حب النظر إليهم، لكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني عنده، أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني عنده. فرضي الله عن أم المؤمنين وأرضاها، فهي حبيبة رسول الله، بنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فمن الرجال؟ قال أبوها، فرضي الله عنها ورضي الله عن أبيها. الصديقة بنت الصديق زوج نبينا وأم المؤمنين، نعم، رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أعمل طبيبا بالولايات المتحدة، وقام أحد زملائي لدعوتنا لحضور بيبي شاور لمولوده الجديد نفس الوقت حفل التخرج، هل يجوز أن أحضر هذا الاحتفال؟ وما حكم الجلوس معهم إذا شربوا الخمر؟ الأصل تلبية الدعوة، تلبية الدعوة مشروع، ويتأكد بل قد يبلغ مبلغ الوجوب إذا كانت الدعوة إلى عرس، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. لكن من موانع إجابة الدعوة وجود مناكر في أماكن إقامتها لا يقدر على إنكارها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. لكن إن اقتضت هذا ضرورات مهنية فتسعه رخصة المضطر، وينبغي له المباعدة عن مائدة الخمر ما استطاع، مع بقاء الإنكار بالقلب على هذه المحرمات جازما، وعدم مشاركتهم فيها بطبيعة الحال في قرار لمجمع فقهاء الشريعة في مؤتمره حول نوازل دعوية خارج ديار الإسلام. يقول القرار: الأصل أنه لا يجوز الجلوس في مجالس الشراب التي يدار عليها الخمر لما ورد من النصوص في النهي عن ذلك، ولو استطاع المسلم استبعادها من المناشط المشتركة دون التسبب في تنفير المخالفين تعين عليه ذلك، فإن لم يتيسر أنكر بقلبه فيما لا غنى له عن حضوره من هذه المناشط المشتركة، واجتهد في المباعدة بينه وبين الخمر ما استطاع. القرار يعني يوسع قليلا في المناكر الأخرى كأكل الخنزير والاختلاط والتبرج ونحوه، لا حرج في مجالسة أصحابها لمصالح مهنية أو حياتية راجحة، أو لغلبة الظن بقبولهم الدعوة وتألفهم على الاستجابة لها، مع بقاء الإنكار بالقلب على هذه المحرمات جازما، وعدم مشاركتهم فيها بطبيعة الحال. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. لعلنا إن شاء الله، كان هناك أسئلة يعني جاءت أونلاين مباشرة، لعلنا نعطيها فرصة قبل أن نغادر بإذن الله تعالى. توفيت امرأة بعد موت زوجها وليس لها أولاد، ولها 3 إخوة وأخت، ويريدون أن يصنعوا لها صدقة جارية وأن يقتسموا الميراث، فكيف يكون ذلك؟ أفتونا مأجورين. ماذا عن الجمع بين نية القضاء والست البيض؟ هل من أفطى رمضان كله لعذر عليه أن يقضيه في شوال ثم يصوم 6 من ذي القعدة؟ الجواب عن هذا: هذه المرأة عندما مات زوجها وهي على قيد الحياة كانت من جملة ورثته، فإن لم يكن للزوج ورثة غيرها، ولم يكن للزوج ولد سواء أكان منها أم كان من غيرها، فلها الربع، والباقي يرد إلى أقرب رجل ذكر بالنسبة للزوج المتوفى، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواية مسلم: اقسموا الأموال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عندما ماتت هي كان ورثتها إخوتها وأختها، فإن لم يكن لها ورثة غيرهم فهذا ميراث الكلالة. التركة بين ورثتها إخوتها وأختها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بالنسبة للسؤال الثاني: القضاء واجب موسع، والأصل أن تبادر إلى قضاء ما فاتها من رمضان ثم تصوم الست من شوال. وإن اختارت المبادرة إلى القضاء، لو استغرق القضاء شهر شوال بالكامل، يعني كانت نفساء واستغرق النفاس شهر شوال بالكامل، يجوز لها أن تقضي ما فاتها من صيام الست وقد انقضى شهر شوال، يجوز لها أن تقضيه في شهر ذي القعدة للعذر إن شاء الله. سؤال: أخت تسأل، هي من إندونيسيا، ليس لها اسم جد هناك بإندونيسيا يذكر في البطاقات، وهي يجوز أن تضع آخر اسم لها هنا بأمريكا، هل لها أن تختار مثلا اسم نوح بنت النبي الله نوح هو أبو البشر جميعا، وهل يعد هذا من الكذب أم لا، أو الانتساب لغير أبيه؟ يعني إذا كانت لا تعرف نسب، لا تعرف اسما لجدها، طبعا إذا كانت تعرف اسم جدها تختاره وليس لها أن تختار غيره. أما إذا كانت لا تعرفه، وأنا أشك في هذا، وأصبحت هناك حاجة أو ضرورة قانونية لإضافة اسم جد في هذا البلد، فلها أن تختار من أسماء الأنبياء من شاءت. لكن يعني الذي أقول لها: يا بنيتي لا بد أنك تعرفين اسم جدك، فلماذا تعدين عن اسم جدك إلى اسم آخر؟ إذا كان القانون لم يلزمك في إندونيسيا، فقد ألزمك الشرع بأنك إذا كتبت أو ذكرت اسمك بالكامل تذكرينه ذكرا صحيحا، والجد معروف وتستطيعين أن تضيفيه، فإذا عجزت عن إضافته في الشرق فأضيفيه في الغرب، بارك الله فيك. لا تعدلي طائعة مختارة عن اسم جدك ما دمت تعرفينه وتقدرين على ذكره، بارك الله فيك. هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص ليس له أطفال ويريد المال لعمل حقن مجهري لأطفال الأنابيب؟ هذا موضع نظر، وأقول فيه برأيي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. أعتقد أن الحاجة إلى الأبوة وإلى الأمومة والحاجة الفطرية إلى الولد حاجة ربما لا تقل عن الحاجة إلى أصل العفاف وهو الزواج، إذا كان يجوز أن نبذل المال للناكح الذي يريد العفاف من الزكاة إذا تقاصت إمكاناته عن تغطية نفقات الزواج، فأرجو أن تكون الحاجة الماسة إلى الشعور بالأبوة والشعور بالأمومة، خاصة إن هذا قد يؤدي إلى تدمير العلاقة بين الزوجين إذا لم يبادر إلى حل لها. أرجو أن يتسع النظر الشرعي لبذل الزكاة في هذا إذا تقاصت إمكاناتها عن تغطيتها، وكأنها من جنس علاج المريض، لأن العقم هذا مرض، العقم القابل للعلاج، في عقم بأصل الخلقة، الله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. في عقم قدري لا سبيل إلى معالجتي، وعقم طبي بالمعالجة يمكن، فلعل هذا من جنس المرض الذي يعالج، ولا حرج في أن تبذل المال لمريض لإزالة مرضه والاستعادة عافيته، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: دعيت لتصوير عرس وكان في نساء متبرجات، وقد قمت بذلك خدمة لصديق لي وقد كان العمل مجانا. قام أحد الأشخاص بإعطائي مبلغ هدية فرحا منه بحضوري، هل هذا المبلغ حلالا أم أتخلص منه؟ هو أرجو أن يكون حلالا لأنه محض هدية لم يكن أجرة مقابل عمل. لو كان أجرة لقلنا إن العمل فيه شبهة، أنك صورت فرحا مختلطا وفيه متبرجات وما كان ينبغي لك ذلك، لكن كان المبلغ قدم لك هدية، فأرجو أن لا يكون هناك حرج في تمولها. وإن أردت يا ولدي أن تعمل بالاحتياط وأن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلا حرج عليك يا ولدي أن تتصدق به وأن توجهه إلى أي مصرف من المصارف العامة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. لعلنا بهذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة أو الحلقة، حتى نلتقي في حلقة الأسبوع القادم. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.